الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة حول سائل يقول: إن رجلا يريد أن يمنع زوجته من الإنجاب، عندها ولد وبنت، الحجة أنه قد بلغ 58 عاما، الأولاد مسؤولية ضخمة، وأنه غير قادر على متابعتهم أو على متابعة الجديد منهم، وهذا يشكل عبئا عليه. هي تستخدم موانع الحمل، وهي تسأل الآن: هل يمكن أن تتوقف عن استخدام موانع الحمل دون إذن وتضعه أمام الأمر الواقع؟ فجأة يكتشف أنها حامل وقد أزالت موانع الحمل، هل هذا يجوز لها أم لا، علما بأنه يكبرها بعشر سنوات تقريبا؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن الحق في الإنجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين، فكما لا يجوز للمرأة أن تمتنع من الحمل والإنجاب إلا عن رضا وتشاور مع زوجها، لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الحمل والإنجاب إلا عن رضا وتشاور معها. فالنساء شقائق الرجال، أي مثيلاتهن في الأحكام، وقد قال الله جل جلاله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقد روي في حديث عمر نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، العزل إلقاء الماء خارج الرحم، نهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. الشافعي رحمه الله يقول: وليس له، أي للزوج، العزل عن الحرة إلا بإذنها. وقد روي في هذا الباب حديث مرفوع وفي إسناده ضعف، ولكن إجماع الحجة على القول بمعناه يقتضي بصحته. طيب، العزل من جنس موانع الحمل المعاصرة، مع اختلاف ليس بجوهري فيما نحن بصدده. فاستعمال هذه الوسائل، وسائل منع الحمل، لابد فيه من التراضي بين الزوجين، لأن لكل منهما الحق في الولد، فيجوز لمن أراد منهما إلغاء استعمال الوسيلة المانعة من الحمل ولو لم يرضى بذلك الطرف الآخر. لكن في تكملة مهمة جدا هنا، انتبهوا لها جيدا، هذا من حيث الحكم الفقهي المجرد، لكن النظر في المآل معتبر شرعا. قد يكون الشيء مشروعا في ذاته ثم ينهى عنه باعتبار مآله. ألا ترى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الشرعية في ذاتها، لكن إذا أفضى إنكار المنكر إلى منكر أكبر وأعظم كان إنكار المنكر ممنوعا في هذه الحالة. أيضا في باب الحقوق، فقد يتنازل المرء عن بعض حقوقه إذا كان التمسك بها سيفضي إلى مفسدة أكبر، وأحيانا قد نغض الطرف عن خرق في السفينة حماية لها من الغصب من قبل ملك ظالم، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فإذا كان الزوج غضوبا أو ظلوما ويرى في هذا تحديا لقوامته، وكان تمسك الزوجة بهذا الحق سيفضي إلى تخريب علاقتها بزوجها وربما إلى تدمير الأسرة بالكلية، فيجمر بها وإن كان هذا حقا لها أن توازن بين المفسدتين لاختيار أقلهما. فإن مبنى الشريعة على تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين، حتى لا نكون كمن يضيع أصل المصلحة تشوفا إلى كمالاتها، أو كمن يبني قصرا ويهدم مصرا. معنى هذا أنه ربما يجمر بها أن تصبر مرحليا على ذلك، أن تأتمر فيه بينها وبين زوجها بمعروف ليصل فيه إلى كلمة سواء، قد تبتغي إليه الوسيلة ببعض الصلحاء والوجهاء والعلماء من ذوي القربى أو من غيرهم. على كل حال الخلاصة الأمر إليها، هذا حقها، لكن عليها أن تنظر في المآلات، أن تتدبرها بعناية، وأن تستعد لها. والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال لطيف من قبل بعض إخواننا شفاه الله وعافاه ممن ابتلوا بالوساوس القهرية في باب الطلاق، وأنا يرد علي من هذا العجائب والغرائب، لكن هذا من أغرب ما قرأت. هل في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فيها تفويض للغير بطلاق الزوجة؟ الأمر أنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط يعني طريق، طيب وبعدين؟ والطريق هو التفويض أو التوكيل. هل يترتب على التلفظ بهذه الجمل من هذه السورة أي شيء من هذا؟ ممكن يقول اهدنا الصراط المستقيم، أبنا فوضت زوجتي إنها تطلق نفسها. ممكن يكون الكلام ده احتمال، واحتمال تبنى عليه أحكام. الجواب عن هذا أن جعل هذه الآية من كنايات الطلاق أو من التفويض فيه دلالة لا تخطئ على أن صاحب هذا القول مبتلا بالوساوس القهرية شفاه الله وعافاه. هذه الآية لا دلالة فيها لا شرعا ولا عرفا على شيء من ذلك، اللهم إلا في خيالات قائلها ووساوسه وأوهامه، والألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق أصلا ولا معنى التفويض أصلا لا يعتد بها ولو نوى ذلك الزوج. ولو كان الأمر كما تقول يا رعاك الله لفتحنا بابا من الجحيم على أمة محمد جميعا، لأنهم جميعا يقرؤون هذه الآيات في صلواتهم بعدد ركعاتها. فلو فتحنا هذا الباب وقلنا أني قرأت اهدنا الصراط المستقيم تعني كناية من كنايات الطلاق أو تفويض للزوجة بإيقاعه، لفتحنا على الناس أبوابا من الجحيم، من جحيم الوساوس ومحارقها. فنسأل الله لنا يا بني ولك العافية، اللهم امسح عليه بيمينك الشافية واجمع له بين الأجر والعافية، اللهم آمين. سائلة تقول توفي والدي وترك لنا ميراث معمل، وعند إخراج الأوراق تبين أنها مقامة على أرض أميرية، وبالقانون السوري الإسلامي توزع الأسهم البنت مثل الصبي، فوزعت على هذا الأساس، فما رأي الشرع؟ بالمناسبة عندنا بيت للوالد وزعناه على وفاق الشرع، للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني على كل حال الأصل الشرعي في التوريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكنك تقولين هذه أرض أميرية. الأرض الأميرية فيما بلغنا من المتخصصين أنها منحة من قبل الدولة، منحة من قبل الدولة، والمانح سيد قراره، فله أن يخص به من شاء وأن يمنعه عن من يشاء وأن يختار لتوزيعه الطريقة التي يشاء، فلا يدخل هذا الجانب في قواعد الميراث. فما دامت هذه الأرض أميرية وهي منحة من الجهات الحكومية، مجرد هبة، الواهب سيد قراره، فإن قرر أن يسوي بين الذكور والإناث فلا حرج، كقضية المعاشات. لم يقل أحد إن المعاشات تجري عليها قواعد الميراث. الميراث المعاش منحة من الجهة المانحة له، أحيانا تخص به القصر دون الكبار، تسوي فيه بين الذكور والإناث، كل هذا وفق سياسات تقررها جهة المعاشات ولا علاقة لها بقواعد الميراث. لكن طبعا إذا لم يوجد شيء يبين أو يكشف عن قصد المانح ونيته، فالأصل الذي لا محيد عنه تطبيق قواعد الميراث. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. هذا يعني قائل يقول طلب مني عمي آتي معه لنشهد في مسألة ورث معاش لجارتنا لزوجها وبناتها، أنا لا أعرفه، لكن مطلوب منه أن أمام المحكمة يقف ويقول هؤلاء هذه زوجته وهؤلاء أولاده، عشان يخرج إعلام وراثة وتحديد الورثة من قبل الجهة الرسمية. يقول أنا لا أعرفهم شخصيا، يعرفهم والدي، يعرفهم أسرتي، يعرفهم أعمامي، ليس بيني وبينهم تعامل ولا سابق عهد، هو ينفع أروح المحكمة وأشهد وأنا ماليش صلة عميقة بهم؟ نقول له يا رعاك الله، إن كانت الشهادة على مجرد أن هؤلاء أولاد المتوفى وهذه زوجته لإثبات استحقاقهم للمعاش فحسب، فإن الأمر في ذلك واسع، يكفي فيه الشيوع والاستفاضة ومعرفة أبيك وعمك وعائلتك بذلك، وشهادتهم أن هؤلاء أولاده وأن هذه زوجته، لأن هذا شهادة على واقع مادية بحتة، كما يشهد الشهود في عقد النكاح أن فلانا قد زوج ابنته فلانة على فلان أمامه، ولا يلزم من الشهود الاستقصاء في معرفة الولي والزوجة والزوجة والسيرة الذاتية وتاريخهم ماضيا وحاضرا ومستقبلا، تشهد على واقع مادي أمامك، فلان زوج فلانة فقط، أما تاريخ فلان قصته ماضي حياته مستقبل أيامه قضية لا علاقة للشهادة بها، تشهد الآن على واقع مادية بحتة، فلان زوج فلانة وأدي الولي، أدي الزوجة، أدي الزوج، أدي الشهود. اكتم الأمر بهذه الصورة فقد اكتمل نصاب الشهادة وبرئة الذمة إن شاء الله، أرجو أن يكون هذا من ذاك. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. يا سيدة تقول أنا متزوجة ورزقنا الله بي بنتين، والدي منذ أن كنت صغيرة معاملته سيئة للغاية، ضرب إهانة، وكان يقيلني بجنزير حديد على مدى 3 أيام متواصلة، ويحلق لي شعري ويفتح لي رأسي وأنا طفل عمري 11 سنة، وكنت بشتغل وبيأخذ راتبي مني وأنا صغيرة، وعمري ما شفت منه حنية الأب، وعمري الآن 20 سنة، ربنا رزقني عوضني بزوج، أنجبت أولاد، وأريد أن أبدأ صفحة جديدة مع أبي، المشكلة أن والدي الطريقة الوحيدة التي ترضيه ويعتقد معها أنني بارة به المال، إن أعطيته مالا كنت بارة، ولو كان الحال عندي متعسرا، وإذا طلب مني مرة وليس عندي وقلت له ما عندي يشتمني ويتحزبن في ويشتكني للناس ويدي علي أمام الله سبحانه وتعالى، فأين أذهب؟ السؤال نقول لها يا سيدتي يا بنيتي، لقد عوضك الله جل جلاله على صبرك خيرا، وأسبغ عليك نعمة الزوج والولد، فاحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، أما الوالد فحسابه على الله فيما مضى، وأسأل الله أن يوفقه ليصلح ما بقي فيما بقي من أيام عمره، ليغفر له الله ما قد سلف. على كل حال لقد سمعنا منك رواياتك للقصة ولم نسمع منه، فلعل له روايته الأخرى أيضا وقد يكون له فيها توجيه آخر، وأيا كان فإن ظلمه لك فيما مضى إن صح ما تقولين لا يسوغ لك قطيعة رحمه ولا عقوقه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، فصليه بما تيسر لك من الماء، فإن عجزت فبميسور من القول بالكلمة الطيبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه صاحب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول صلوات ربي وسلامه عليه. فما دعاؤه عليك؟ فاعلمي يا أمة الله أن هذا الدعاء إن كان بغيا محضا وإثما بحتا لا يضرك بإذن الله، لأن الله جل وعلا لا يستجيب لدعوة فيها بغي أو إثم أو قطيعة رحم. ففي الحديث لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو بقطيعة رحم، ما لم يدع بإثم أو بقطيعة رحم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. سؤال تقول السائلة: أعلم أن وجود كلب في المنزل يمنع دخول الملائكة، هل وجود كلب في غرفة من الغرف للرحمة لحمايتي من الصقيع أيضا سيمنع دخول الملائكة من البيت كله؟ الجواب عن هذا: إن كان الكلب مأذونا في اتخاذه لكونه للصيد أو للحراسة، من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية لصيد أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. فإن كان الكلب مأذونا في اتخاذه لكونه للصيد أو للحراسة، أولا ينبغي أن يتخذ له مكان لإيوائه خارج المنزل، يعني قد يكون هذا في الباكيارد اللي عندهم سينجل فاميلي هاوس، اللي عندهم بيت فيه يعني باحة خلفية، أو في البلكونة لو كان لا توجد هذه الباحة الخلفية أو الحديقة الخلفية للمنزل، ويعتني به طعاما وشرابا وإيواء، ويبذل الأسباب المعهودة والمعروفة في الإحسان إليه وفي رعايته. إذا اقتضت بعض الظروف الطارئة المتعلقة بالطقس إيواءه مؤقتا داخل المنزل رحمة به من القيظ أو من الزمهرير، فيرجى ألا حرج في ذلك وألا يكون سببا في عدم دخول الملائكة. أما إذا كان ليس مأذونا فيه فلا ينبغي اقتناؤه لا داخل البيت ولا خارجه، حتى لا تفقدي يا بنيتي من عمل كل يوم قيراطين، من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية لصيد أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. شخص يقول: لقد هلكت، منذ أسبوع كنت أمزح مع صديق لي في العمل وهو يلعن الدين، يقول يلعن دين باباك، وقصدا دين الأب شخص آخر، وأنا أمزح معه فقلت له يلعن حتى يتم هو الجملة ويقول الجملة كاملة، وكان هذا لتصوير فيديو أبعثه، فيديو أبعثه لشخص آخر يعمل معنا من باب المزاح، وليست نيتي سب دين الإسلام ولا الله ولا النبي صلى الله عليه وسلم. بحثت في هذه المسألة، اكتشفت خطورتها، وقلت أنا قد أكون كفرت بالله عز وجل وأنا موسوس، رغم أني إنسان ملتزم وبصلي الأوقات في وقتها ومتزوج، لكن لم أكن أعلم يعني ببشاعة هذه الكلمة، ولم أكن قد دخلت الدخول الكامل بزوجتي بعد، لكن حصلت خلوة. وبعد القصة الطويلة دي، هو أنا زوجتي حرمت علي وأنا كفرت، أين موقعي وأين موقع زوجتي على خارطتي الشرعية؟ نقول له: يا بني، لا شك أن سب الدين أمر عظيم، وأنه من نواقض الإسلام، لا سيما مع السخرية والاستهزاء. وفي زمن النبوة بعض المنافقين سبوا القراء، سبوا حملة القرآن، ما رأينا مثل هؤلاء القراء أجذبنا ألسنة وأفجعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. قراء هم حملة القرآن وحفظته، وعلى رأسهم سيد القراء بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم لما قالوا هذا خافوا أن تنزل على النبي سورة لتنبئه بما كانوا يسخرون به ويمزحون، فذهبوا إليه يعتذرون، فكان القرآن أسبق. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألته ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءوا يركضون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لو كنا نتحدث حديث الركب المسافر نقطع به الطريق، إنما كنا نخوض ونلعب. ولا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن يبقى بعد هذا يا ولدي لا يعظم ذنب على التوبة، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقد قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويتوب الله على من تاب، وتقبل توبة العبد ما لم يغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وعقد الزواج يا بني من رحمة الله لا ينتقض بمجرد الردة، بمجرد الإتيان بناقض من نواقض الدين، لا ينتقض عقد الزواج تلقائيا، إنما ينتقض بالإصرار على الردة حتى تنقضي العدة. فالذي يلزمك التوبة والاستغفار، وقد فعلت وقال أنا تبت إلى الله عز وجل وندمت ولا أزال أعمل صالحات من هذا اليوم في محاولة مني لإصلاح ما فسد وترميمي ووصل ما تمزق وتقطع. ثم نقول الاستكثار من فعل الصالحات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأن تحذر أن تعود إلى مثل ذلك أبدا، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ولا أثر لما ذكرت على عقد زواجك، بارك الله فيك. الآن نأتي إلى قضية القضايا، إلى قضية القضايا، إلى الميثاق الذي قدم للأئمة في فرنسا من قبل الحكومة لكي يوقع عليه أئمة المساجد والمراكز الإسلامية بها، وفيه بنود عجيبة واستطالة غريبة. جاء في ديباجته نؤكد أنه لا عقائدنا الدينية ولا أي شيء آخر يمكن أن يجعل مكان المبادئ التي هي أساس قانون ودستور الجمهورية الفرنسية. ثم يقول مبدأ المساواة أمام القانون يجب علينا احترام القواعد العامة وتقديمها على جميع الضوابط والقواعد، وإن كانت مأخوذة من عقائدنا وتأويلاتنا الدينية. في البند الثالث، الموقعون على هذا الميثاق يعاهدون على عدم تجريم ترك الإسلام وعدم وصفه بالردة، فضلا عن الكلام الإنكاري عن الذين يختارون ترك دين من الأديان أو الدعوة تصريحا أو تلميحا إلى الاعتداء عليهم جسديا أو نفسيا. طيب، في البند السادس، التجريم للإسلام السياسي والتواصي على محاربته. ثم حددوا مقصودهم فقالوا ونعني التيارات السياسية أو الفكرية التي اشتهرت باسم السلفية الوهابية والتبليغ وما يرتبط بفكر الإخوان المسلمين وما يلتحق به من تيارات قومية. بل ذهبوا إلى أبعد من هذا فقالوا نعاهد أيضا على محاربة الخرافات والأعمال المتخلفة بالتعليم، ومنها التي يزعم أنها أعمال طبية موصوفة بأنها الطب النبوي. يعني بلغ الأمر هذا المبلغ أن يأتي ميثاق من الدولة يوقع عليه المسلمون فيها أنهم يتواصوا على التحرر من هذا كله، حتى ما يسمى بالطب النبوي الذي هو في الحقيقة تعريض لحياة المؤمنين المخدوعين للخطر. هذه قطوف من بعض ما جاء في هذا الميثاق. فتعالوا نشوف يعني أخونا يقول هل يجوز التوقيع عليه من قبل أئمة المسلمين في فرنسا؟ وإلى الآن التوقيع ليس إلزاميا، التوقيع لا يزال تطوعيا حتى هذه اللحظة. الجواب عن هذا، يعني أنا في الحقيقة أنا طلبت نسخة باللغة الأصلية حتى نقارن بين الترجمة التي جاءتنا وبين ما جاء في الوثيقة الرسمية، إن أحيانا الترجمة تلون بعاطفة المترجم، فحتى نكون موضوعيين تماما طلبنا نسخة الأصلية لكي نتحقق من هذا الكلام هو ذاك. ثم أحلناه إلى جهتين وليس جهة واحدة، ثم كان التأكيد أن الترجمة دقيقة بل لم تستوعب كل ما جاء في الميثاق، أشارت فقط إلى قطوف منه. التعليق نقول لقد هاننا أن تغتال الحرية باسم الحرية، أن تستباح العقائد الدينية باسم الحرية، أن تغتال كرامات الشعوب والجاليات والأقليات باسم الحرية. إن حرية الاعتقاد الديني ومكانة العقائد وقداستها وأولويتها في ضمائر المؤمنين كفلتها دساتير العالم أجمع، فما دخل حرية الضمائر والمعتقدات الدينية وقداستها بحماية قوانين البلاد ودساتيرها؟ المحاسبة تكون على السلوك وليس على العقائد، السلوك الذي يمتد أثره إلى الإضرار بالآخرين. إن لزعيم دولة من الدول أن يقول لرعاياه عند وجود التعددية الدينية لا ينبغي أن تحملك خصوصيتك العقدية على الإضرار ببلد المواطنة، ولا التآمر عليها ولا التحالف ضدها. هذا سائغ مقبول ومفهوم، وهو مقرر لدى أهل الإسلام من قبل هذا الميثاق ومن بعده، سواء أنص عليه في الميثاق أم لم ينص، فإن البر والقسط هو أساس العلاقة في التعامل مع أهل العهد والأمان من غير المسلمين، وقد جعل ربي ذلك قرآنا يتلى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ومن معالم ذلك تعظيم عقود الأمان التي تمثلها المعاهدات، اتفاقيات الدولية المعاصرة على مستوى الدول، تأشيرات الدخول والاستخدام وبطاقات الهوية على مستوى الأفراد، الإقامة الدائمة، جوازات السفر بالنسبة للمتوطنين في هذه البلاد أو المتجنسين بجنسيتها. وكلمة أمان عهد على السلامة من الأذى، ميثاق على الحصانة من لحوق الضرر من أحد الطرفين إلى الآخر، سواء منه أو ممن وراءه، ولا يحل لمسلم أن يغدر، إن الغدر قبيح في الأمم كلها فضلا عن هذه الأمة التي تتبوى وقام الشهادة والريادة على الأمم قاطبة، ولكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته. أما ما جاء في البند الثالث والمتعلق بعدم إنكار الردة وعدم تجريمها تصريحا أو تلميحا أو الاعتداء على المرتدين جسديا أو نفسيا، نقول أما ما يتعلق بالاعتقاد الديني لكل صاحب دين أن يدعو إلى التمسك بدينه، وأن يعتقد أن دينه حق، وأن اتباعه رشد وفلاح، وأن يعتقد أن ترك دينه منكر وقبيح، لا سلطان لأحد عليه في ذلك، ولن يكون الدين دينا إلا إذا كان هذه مكانته ومنزلته في نفس صاحبه. أما العقوبة على ترك الدين فتلك قضية سلطانية مردها إلى الدولة، ولا مدخل فيها لأحد الناس، لا في الشرق ولا في الغرب، لا في ديار الإسلام ولا في خارجها، وللدول غير الإسلامية أن تقرر في أنظمتها ما تشاء، فإثارتها هنا إثارة دعائية مغرضة. القول يعني بتجريم الدعوة المفرطة إلى الدين، والقول بأنها تؤذي يعني الضمائر وأنها تضاد حرية العقل والقلب، ما المقصود بالدعوة المفرطة وما المقصود بإيذاء الضمائر؟ كان المقصود بهذا العنف اللفظي بالسب والشتم والفحش في القول أو الإتلاف في الدين، فهذا من أبجديات الإسلام وبدهيات دعوته. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أما ما جاء حول قبول الحوار ونبذ التكفير، نقول الحوار مع المخالف مجادلته بالحسنى السبيل الوحيد للدعوة إلى الله عز وجل من قبل هذا الميثاق ومن بعده، فوق أي أرض وتحت أي سماء. أما الغلو في التكفير فهو مرفوض عند أهل الحق، لأن التكفير لا يكون إلا بضوابط إلهية بحتة، ولا علاقة لهذه المعالم بجنسية من يحملها، فالوسطية والرشد والعدل يقبل من أي أحد من داخل فرنسا أو من خارجها، والغلو والشطط يرد على كل أحد سواء كان من داخل فرنسا أم كان من خارجها. الحق والعدل سنن كونية لا جنسية لها ولا وطن. إعلان الحرب على الإسلام السياسي وخصون السلفية الوهابية والتبليغ والإخوان المسلمين وغير هذا مما جاء في الميثاق المذكور، الجواب عن هذا أن الجاليات المسلمة لا تتدخل في الشأن السياسي إلا بالقدر الذي تسمح به الدساتير والقوانين التي تنظم المشاركة السياسية وترسم معالمها، وهو حق مكفول لكل من يحمل جنسية البلد التي يقيم فيها بصرف النظر عن خلفياته المذهبية أو العرقية أو الدينية. شأنه شأن أي مواطن آخر. إقحام الإسلام في هذا استطالة ظالمة وبغي ظاهر. إن أريد بتيارات الإسلام السياسي تيارات الغلو التكفيرية والداعشية، فأهل الإسلام أشد إنكارا عليها من أي مراقب خارجي، لأنهم أعرف الناس بدينهم وأوعى الناس بأن هذه التيارات دخيلة عليه، لا صلة لها بوسطيته ولا بصراطه المستقيم، وأحرص الناس على تنقيته من الشوائب، هم يحفظون قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما إطلاق القول بأن السلفية الوهابية وأن التبليغ وأن الإخوان المسلمين هم تيار الإسلام السياسي المقصود محاربته والتعاهد على البراءة منه، فأقول للأسف لقد غشكم من نصحكم وصاغ لكم مثل هذا البيان. القاصي والداني مثلا يعلم أن أهل التبليغ لا صلة لهم بالعمل السياسي، لا من قريب ولا من بعيد، لا في داخل بلاد المسلمين ولا في خارجها. دعوتهم دعوة العوام إلى العوام، إخراج العامة من بيئة الغفلة إلى بيئة الذكر، من بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة، الإتيان بالناس من الشارع إلى الجامع. هذه خلاصة دعوة القوم، لا علاقة لها بالمشهد السياسي لا من قريب ولا من بعيد. فحشدهم في هذا السياق غفلة مذهلة أو جهالة مفرطة. السلفية الوهابية التي تتحدثون عنها هي المذهب الديني الذي قامت عليه دولة بلاد الحرمين، وتربط دولتكم بها أوثق العلاقات وأكثرها دفئا في المحيط الدولي، وإن وجود غلاة أو شذاذ ينتسبون إليها لا ينعكس هذا على أصل المذهب بالفساد، ولا يوصم جميع المنتسبين إليه بالشذوذ والإرهاب. وهذه بدهية العقل والمنطق والعدل في الدين والدنيا معا. وأيا كان الأمر فإن جميع هؤلاء الذين تحدث عنهم الميثاق يعلمون تماما أن دعوتهم خارج ديار الإسلام دعوة دينية مدنية مجتمعية بحتة لا مساس لها بأعمال الدول التي يقيمون بها، إلا في حدود ما تنظمه الدساتير والقوانين لجميع المقيمين على أرض هذه الدول ويمثل حقوقا دستورية لهم. ومن أغرب ما جاء إعلان الحرب على الطب النبوي لتعريضه كما يزعمون حياة المؤمنين المخدوعين بالخطر. ما أشار إليه الطب النبوي لا علاقة له بالتنظيم الرسمي لممارسة مهنة الطبابة التي تنظمها الدول وفق قوانينها وتضع لها من السياسات والمؤهلات الأكاديمية والتنظيمية ما يكفل بقاءها في إطار المقاصد التي قرت من أجلها، هذا حقها المقرر لها ولا يصادره عليها أحد منصب. أما تجريم الطب البديل على المستوى الفردي وما يعنيه من التقليل من استخدام الكيماويات والتعويل على الأعشاب الطبيعية ونحوها فأمر لا يكاد ينقضي منه العجب. كثير منه شهدت له الحقائق العلمية في أرقى الجامعات المعاصرة، فالطب البديل أمر شائع ومقرر في العالم كله، ومن يباشره يباشر على مسؤوليته الشخصية البحتة ولا يسوقه لدى الآخرين إلا وفق ما تسمع به القوانين السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه، فهي قضية مفتعلة دعائية معركة في غير ميدان. أيضا شن الغار على مفاهيم الولاء والبراء والتكفير ودار الإسلام ودار الحرب، نقول هذه مصطلحات شرعية لها معناها الصحيح عند علماء الإسلام، لها تأويلاتها الفاسدة والباطلة والمحرفة عند أهل البدع والغلو في الدين الداعشيين وأمثالهم. فخلط الأوراق والتعميم الفاحش على هذا النحو وادعاء أنها في أصلها من صناعة الإرهاب وأنها مما يمهد الأرض لدعاته عدوان على الحقيقة واستفزاز منكور لأصحابه. على كل حال، إذا كان لابد من صياغة ميثاق للتعامل مع الأقليات الدينية لابد من مراعاة معلمين: الأول ألا تنتقى ديانة دون أخرى، بل يصاغ ميثاق عام يتوافق عليه أهل الملل المختلفة جميعا بلا انتقائية ولا تحيز. لماذا اخترت الإسلام وحده دون بقية الملل كلها؟ لكي تضع له كل هذه القيود وتفرض عليه كل هذه الشروط. ثانيا، أن تطرح ورقة عمل بشأنه ثم يتحاور حولها ويتفاوض عليها مع ممثلي هذه الديانات لتدقيقها وتصويبها وإنضاجها وتحري العدل والموضوعية في مضمونها ومقصودها، فهذا توافق مدني مجتمعي مرده إلى الحوار والتفاوض والإرادات الحرة لا يهبط عليهم من عال من قبل جهة سيادية أو غير سيادية. طب السؤال الذي طرح من البداية، حكم التوقيع على هذه الورقة، نقول التوقيع عليها في وضعها الراهن لا يحل في حال السعة والاختيار لغلبة ما فيها من الأغاليط والأباطيل والافتراءات، أما تحت وطأة الاضطرار والاقتهار فللضرورة أحكامها إذا قدرت بقدرها وجد السعي في إزالتها. لكن لم يبلغ الأمر هذا المبلغ، فلا تنبغي المبالغة في تصوير المخاوف والاستكانة لها، يتعين السعي الجاد لرفع سقف التفاوض لاستعانة بالخبراء من ناشطي حقوق الإنسان وغيرهم في منظمات المجتمع المدني، تنسيق الجهود مع الأقليات الأخرى للوصول إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من العدل والإنصاف. طب ماذا عمن وقعوا على هذه الوثيقة؟ فعلا وقع عليها عدن لا بأس به من ممثلي الجاليات المختلفة. نقول نتفهم وضع من وقعوا على هذه الوثيقة من بعض أصحاب الفضيلة الأئمة، لعل هذا كان تحت شبهة إكراه واضطرار، أو كان مرده إلى زلل أو اضطراب في تقدير المصالح والمفاسد. هم يستشعرون أن في فرنسا 6 ملايين من المسلمين لابد من اعتبار مصالحهم وعدم وضعهم في مواجهة مع حكومة بلدهم، وإن كنا نهيب بهم ألا يتنفلوا بأمر لهم فيه مندوحة، لا سيما وأن التوقيع لا يزال تطوعيا حتى هذه اللحظة. أسأل الله لي ولهم الهدى والتقى، اللهم آمين. هل حل الواجبات المدرسية مع شرحها للطالب حرام؟ السؤال غير واضح. إن كان المقصود أن يعان الطالب على ما قدم له من بعض الواجبات، هذا ليس امتحان نهاية العام، هذه كلها ما يكون في البيت هي كأنها أسئلة تقويم ذاتي، وهدفها تدريب الطالب وتهيئته للامتحان الذي يكون غيبا في نهاية العام. الذي يظهر لي أن معاونة الدرس على هذا مما يتسع له النظر، لكن ينبغي أن نقدم مصلحة الطالب. طيب له مصلحة في أن يعتمد على نفسه وألا يكون معتمدا على أبيه، لأنه هو الذي يمتحن وليس أبوه الذي يمتحن. فمن الإضرار به أن نقوم بحل الواجبات كلها نيابة عنه، وأن نعطي عقله إجازة، وأن نمنح فكره عطلة وفرصة. هذا ليس في مصلحة أولادنا وفلذات أكبادنا، فالأمر يدرس في إطار المصالح والمفاسد، لكن ليست له حرمة الامتحان النهائي، امتحان نهاية العام الذي يقر على أساسه مستقبل الطالب نجاحا أو فشلا. أشكل علي جوابكم عن بيع المرابحة. الشيخ ابن الحميد يرى أنها تشبه بيع العينة. يا ولدي يا حبيبي، بيع العينة شيء، الذي تحدث عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو شيخ مشايخنا غفر الله له ورحمه الله عز وجل، وبين بيع المرابحة للواعد بالشراء الذي تتولاه المصارف الإسلامية المعاصرة، دققه فقهاء المصارف الإسلامية في مشرق وفي مغرب، وصاغوا له معيارا تبنته هيئة المعايير الشرعية في البحرين، ومرده إلى فقرة جاءت في كتاب الإمام الشافعي رحمه الله، ذكرتها لحضراتكم مرارا. إذا أرى الرجل الرجل السلعة قال له اشتري لي هذه وأربحك فيها كذا، جازت الصفقة على أن يكون الواعد بالشراء بالخيار، إن شاء أمضى الصفقة وإن شاء ألغاه. لقد ذكرنا أحبائي رجل يريد أن يشتري سلعة ليس عنده ثمنها، فذهب إلى مستثمر ليشتريها له ثم يشتريها منه بعد ذلك، فهو تواعد في البداية وتعاقد في النهاية. بيع العينة بيع يتحيل به على قرض بزيادة، أشتري منه السلعة بعشرين إلى سنة ثم أعيد بيعها لنفس البائع بخمستاشر كاش، يبقى إيه اللي حصل؟ أخذت منه 15 نقدا وكتب علي 20 يتقاضاها مني بعد سنة، نقد بنقد مع زيادة، والسلعة وسيط صوري بينهما، لا البايع أراد بيعها ولا المشتري أراد شراءها، إنما المقصود قرض يتحيل به أو بيع يتحيل به على قرض بزيادة. لكن هنا في بيع المرابحة بيع حقيقي، أنت فعلا تريد سيارة وليس عندك ثمنها، فذهبت إلى من يشتريها لك لتشتريها منه، فالسيارة مقصودة ابتداء ودواما، فهذا بيع بالتقسيط مع زيادة الثمن، ولا حرج في هذا ولا تثريب على أصحابه إن شاء الله. نعم، أليس الولي للزواج واجب ومن غيره النكاح باطل؟ هذا في زواج المسلمة بالمسلم يا رعاك الله، لأن زواج الكتابية عند إن انعدام إن اختلاف الدين يفرق، وهذه المرأة إذا لم يزوجها أولياؤها فإن لها أن يزوجها، أن تختار لها وليا كما تشاء من جماعة المسلمين، أو أن يزوجها القاضي المسلم. إحنا في النهاية قلنا سوف يزوجها ولي، لكن ليس بالضرورة أن يكون وليها الكتابي، لأن ثقافة الولي ليست موجودة عند القوم، فإن قبلها واحد سوف يردها ألف، الثقافة دي أصلا غير موجودة في ظل الاستقلالية والحرية، يقولون يا عم تتحدث المرأة هنا مستقلة تتخذ قرارها بنفسها. عندنا لا زواج إلا بولي، إذا لم يزوجها وليها زوجها قاض مسلم، زوجها من تختار من جماعة المسلمين ليكون وليا عنها وليكون راعيا لشؤونها في المستقبل إذا حدثت خصومة بينها وبين زوجها في المستقبل. هل يجوز دخول معابد الديانات الأخرى؟ يجوز دخول على سبيل الدعوة. أخواننا في لقاءات الانترفيث يذهبون إلى معابد الديانات الأخرى داعين إلى الله عز وجل ومبلغين عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو إذا وجدت مناسبة اجتماعية وليس الدينية تقتضي هذا، فهو الجواب عن هذا لماذا تذهب؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هل يمكن للمسلم أن يكون متآمرا على الإسلام والمسلمين، وهل يكون بهذا قد خرج من الملة؟ طبعا هذا متخيل إذا كان يعلم أنه يتآمر على الإسلام، لكن يا ولدي في هذا التأويل، يعني هل هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على جماعة المسلمين كانوا يعتقدون أنهم يخرجون على الإسلام ويخرجون على النبي محمد ويخرجون؟ لا طبعا، عندهم تأويل فاسد. بالعكس، هم يرون أن الطرف الآخر هو الذي خرج من الإسلام وخرج من الدين، وأنه تنبغي محاربته وتنبغي مقاتلته، وأن التقرب إلى الله بمقاتلتهم دين. تأويلات الفاسدة يا بني التي تمنع من إجراء أحكام الردة على معينين من هؤلاء ممن التبسوا أو ممن تلبسوا بمثل هذه المواقف. التأويل الفاسد الذي قام في ذهنهم يمنع من إجراء أحكام الردة عليهم. من تآمر على الإسلام وهو يعلم أنه يتآمر على الإسلام وعلى الدين، نعم هذا مرتد، ليس في قلبه أي بقية من عافية ولا حرمة لهذا الدين، وهذا في الغالب لا يكاد يكون موجودا. إنما في الغالب هو إنما يتآمر على فريق، على مجموعة، على كيان يظن أنه مخالف للدين وخارج عن صحيحه، فهو لا يزال عند نفسه يستظل بمظلة الدين ويوالي أهله الحقيقيين ويحارب خصومه المتطرفين أو البغاة أو المعتدين أو الخارجين عليه. بارك الله فيه. اللهم هدنا سواء أعمل كطبيب وأحيانا أسافر للعمل في ولايات أخرى ويستعصي علي أحيانا صلاة الجمعة بسبب مواعيد الطيران أسبوعين متتاليين، هل أصليها ظهرا أم الأفضل إلغاء العمل وعدم السفر؟ هو أولا يا سيدي الطبيب، المسافر لا تجب عليه جمعة إلا إذا نوى الإقامة في بلد السفر. إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أصبح مقيما، فيلزمه أن يصلي الجمعة مع المقيمين من أهل هذا البلد. يبقى حكمه حكم البلد، الولاية، المنطقة التي حافظت رحالك فيها ونويت أن تقيم فيها أكثر من 4 أيام. أما إذا كنت لا تزال مسافرا ولم تنوي أن تقيم أكثر من 4 أيام فليست عليك جمعة، لكن إذا نودي لها وأنت بجوار المسجد طبعا تدخل لكي تركع مع الراكعين وتجمع مع المصلين. أما أن تتكلف شد الرحال إلى مسجد وأنت لا تسمع نداء ولم تمر بمسجد وأنت مسافر، لا يلزمك هذا. لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم جمعة في سفر قط، لكن واحد مسافر وهو في طريقه مر بمسجد والمسجد مفتوح والصلاة ينادى لها يدخل يصلي مع الناس، لا يعتذر بأن الله لأن أنا مسافر أسمع النداء وامشي، لا ما يصلح هذا. لما المقصود أنك ما دمت مسافرا فقد سقط عنك وجوب الجمعة، لا تتكلف الذهاب إليها إلا إذا مررت بمسجدا عرضا وسمعت النداء فيلزمك الجواب. بارك الله فيك. ها هل شراء البيوت تكون كشراء السيارة؟ أخشى ألا تكون قد فهمت ما قلته في شراء السيارة، لكن إن كنت قد فهمت ما قلت، نعم شركات التمويل الإسلامية تفعل هذا، تشتري البيت ثم تعيد بيعه بالتقسيط إلى راغب الشراء. هذا نموذج وشكل من أشكال التعاقد على التمويل الإسلامي لشراء البيوت، شكل آخر المشاركة المتنقصة المنتهية بالتمليك. الشركة الإسلامية تدخل كشريك، أنت تدفع 20% مثلا وهم يدفعون 80، فتصبحون شركاء في هذا البيت، ثم يؤجرون لك نصيبهم، ثم لا تزال تشتري نصيبهم شراء تدريجيا، فيتزايد نصيبك ويتناقص نصيبهم. أنت 20-80، العشرين تبقى 25-75، تبقى 30-70، 35-65، وهكذا لا يزال نصيبك في تزايد ولا يزال نصيبهم في تناقص، إلى أن تؤول ملكية البيت إليك بالكلية يا رعاك الله. أسأل الله لي لك التوفيق والسداد والرشاد. لم أجد مكانا للصلاة ودخلت كنيسة خالية واستقبلت القبلة وصليت فيها ولم أعد هذه الصلاة مشروعة يا ولدي. جعلت للأرض مسجدا وطهورا، وبعدين لا يلزمك أن تدخل كنيسة، لكن إن دخلت صلاتك صحيحة، ممكن تصلي في الشارع وفي الريست إريا وفي المول وفي أي مكان. الحمد لله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني مكان للعبادة، حيثما أدركتك الصلاة فصلي صلاتك صحيحة يا حبيبنا، لا سيما أنك مشكور قد استأذنت من صاحبة البناية. سؤال نختم به، ظهر في منطقتنا شخص عنده الاعتقاد الشيعي ينشر اعتقاده بين المسلمين، فما توجيهكم لنا وما نصيحتكم لعموم المسلمين؟ نعم، الجواب عن هذا لا بديل من بيان الحق برفق، دعوتي إلى السنة بالحكمة والموعظة الحسنة. لن ندخل في صدام أو معارك مع أحد، لكننا سنبلغ عن الله عز وجل ونبلغ عن رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، بلغوا عني ولو آية، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن أبى فحسابه على الله، كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وأقول لك لا تبتئس. فإن دخل في الإسلام من خلاله بعض غير المسلمين، تأمل في هذا الكلام جيدا، إن دخل من خلاله بعض غير المسلمين فذلك خير لهم في الجملة، لأن موتهم على بدع وإن كانت مغلظة خير لهم من موتهم على الشرك وعبادة الصليب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في الجملة فهو خير من كل من كفر به في الجملة، وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة، سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم، فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام، والمبتدع إنما إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به، ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر أحبتي، إن شاء الله نلتقي غدا، نستكمل غدا الثلاثاء إن شاء الله، نستكمل الإجابة عن هذه عن بقية هذه الحلقة وعما يأتينا في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.